فأنزل رضي الله عنه من الخشبة التي صلب عليها وتأثر له الصحابة رضي الله عنهم، وكان رضي الله عنه هو أول مولود للمهاجرين في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود عليهم لعنة الله، قالوا إن المهاجرين لن يولد لهم، وإن ولد لهم شيء فسيكون فيه عيوب من باب الإرجاف والإخافة. فكان هو أول مولود، وكان ونشأ نشأة حسنة رضي الله عنه، صحابي جليل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه، وجده من قبل أمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبوه الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المبشرين بالجنة. ولما قتل رضي الله عنه رأى المعارضون له أن في هذا مطلبهم، فسروا بهذا وفرحوا بقتله والقضاء عليه، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله للذين فرحوا بولادته خير وأبر ممن فرحوا بموته أو بقتله، أو كما قال رضي الله عنه، لأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بولادته فرحا شديدا لما كان هو أول مولود للمهاجرين رضي الله عنهم في المدينة، ففرحوا به. فيقسم عبد الله بن عباس أن من فرح بولادته خير وأبر ممن فرح بموته أو قتله. ابن عباس وابن عمر الله أعلم الآن نسيه. نعم.
ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وارتحل معهما عامر بن فهيرة، فأخذ
عامر بن فهيرة هذا مولى لأبي بكر رقيق، أخذاه معهما لحاجتهما إليه. نعم.
وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريقط على طريق السواحل،
يعني جنب بهم الطرق المعروفة، أبعد بهم عن الطرق المعروفة حتى لا يلحقهم أحد. نعم.
وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن،
راح في اتجاه اليمن في اتجاه الجنوب وهو يريد الشمال حتى يبعد عن الطرق المسلوكة.
ثم اتجه غربا نحو الساحل حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا،
يعني ما كان يسلك لأنه ما يوصل إلى جهة. نعم.
وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، قال: لما خرج بهما الدليل سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان، ثم سلك بهما على أسفل أمج، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا
قديد
بعد أن أجاز قديدا، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك، فسلك بهما الخرار، ثم سلك بهما ثنية المرة، ثم سلك بهما لقفا، ثم أجاز بهما مدلجة لقف، ثم استبطن بهما مدلجة مجاح، ثم سلك بهما مرجح محاج، ثم تبطن بهما مرجح ذي الغضوين، ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تعهن، ثم على العبابيد، ثم أجاز بهما الفاجة، ثم هبط بهما العرج، ثم سلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة، ثم هبط بهما بطن رئم، ثم قدم بهما على قباء.
قباء المدينة، يعني هذه الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، منها ما هو باق على اسمه إلى الآن، ومنها ما نسي اسمه الأول وسمي باسم غيره بهذه الأماكن. نعم.
وهك بعض ما وقع في الطريق. روى البخاري
على ما وقع من المعجزات والآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق. نعم.
روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلنا عنده، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة، فقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام،
يعني أراقب ما حولك، كن مطمئن وأنا أراقب ما حولك رضي الله عنه. نعم.
وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا،
يعني راعي غنم جاي متجه إلى الصخرة كأنه يعرفها، يأتي إليها في وقت القائلة يقيل بها هو وغنمه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيها. نعم.
فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شات، فقلت: أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى.
والقذى يعني امسحه، لا يكون في الحليب الذي تعطينا شيء من هذا. نعم.
فحلب في كعب كثبة من اللبن، ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها
يشرب يعني فيها ماء
يشرب ويتوضأ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ فصببت
يعني أتى بالحليب أبو بكر، لكنه كره أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائب، فمسكه بيده حتى انتبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت،
يعني رضيت عما شرب، يعني أنه شرب ما يكفيه عليه الصلاة والسلام.
ثم نعم. قال: ألم يئن الرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا. وكان من داب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخا
يعرف
وكان شيخا يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني الطريق. فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق، وإنما يعني سبيل الخير.
كان أبو بكر يعني يعرف عند الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ظهر عليه الشيب والكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 63 سنة، وما فيه إلا شيبات تعد على الأصابع في صدغيه، وما خضب عليه الصلاة والسلام بالحنة ولا بالكتم. وأبو بكر رضي الله عنه توفي وعمره مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم في السن بسنتين، وكان يظهر عليه أثر الشيب والكبر. فيسألون أبا بكر يقول: من هذا اللي أمامك؟ راكب، لأن أبو بكر ردف النبي يركب خلفه، واللي يركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يركب معه خوفا عليه، علشان إن جاء شيء إله يكون فيه ولا في النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يركب في الراحلة الثانية. فيقال لأبي بكر: من هذا الذي أمامك؟ يعني كيف تخلي هذا الشاب يركب أمامك؟ فيقول: هذا هاد يهديني الطريق. ما يقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم أو هذا رسول الله، لأن الأمر يستدعي الاستخفاء وعدم البيان. فيقال: من هذا الذي معك؟ قال: هذا هاد يهديني الطريق، أنا ما أدل هذا يدلا. وهو يقصد رضي الله عنه طريق الخير، يعني يدلني طريق الخير، فهو اهتدى رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك. قال سراقة: بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج.
هذا سراقة بن مالك المدلجي من بني مدلج، مساكنهم على بعد المدينة، بعد مكة مع قومه. نعم.
أقبل رجل بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي.
هو نفسه يحدث بهذا الحديث سراقة رضي الله عنه، أسلم وحسن إسلامه. نعم.
أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل.
أسودة يقول رأيت جهام، ورأيت ناس كأنهم يمشون على بعد.
نعم. إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمد وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم. فقلت
تيقنت لما قال إني رأيتهم كذا في ذلك المكان، عرفت بعقلي أنه هذا هو محمد، لكن أريد الظفر كلي، ما أريد يشاركني فيها أحد، أريد 100 الإبل تكون لي.
فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا.
يقول: هؤلاء ليسوا هم، هؤلاء ناس نحن أرسلناهم يبحثون عن محمد وصحبه، هؤلاء اللي رأيت ما هم محمد، وإنما هؤلاء ناس ذهبوا من عندنا، نحن أرسلناهم يبحث عن محمد وصحبه ليعمي على الحاضرين. نعم.
ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجة الأرض.
بزجة يعني المحدد فيها، المدبس الذي يضرب فيه، لأنه أخذ سلاحه وما يستطيع أن يظهر أخذه السلاح أمام الآخرين يخرجون معه، وأمر الخادمة أن تخرج الفرس من الخلف حتى ما يرى، لأن الناس لا إذا رأوا سراقة بن مالك يذهب سيشاركونه في هذا، فهو ما يريد أن يشاركه أحد في هذا المغنم، يرى أنه غنم له.
نعم. فخفضت وخفضت علي حتى أتيت فرسي فركبتها، فعرفتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت
سقط عن الفرس لما عثرت.
نعم. فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها، وأضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره.
كان عندهم الأزلام التي يستقسمون بها في الجاهلية، إذا عزم على شيء ما حرك هذه الأقلام وهذه الألواح المكتوب فيها فينظر، إن خرج له أقدم، وإن خرج له أحجم أو تأخر، أو لا تقدم تأخر، وهو سميع مطيع لهذه الأزلام. فاستقرع بأزلامه فخرج عليه: لا تفعل، ارجع. لكنه ما رجع، يعني استغلى الثمن الذي سيأخذه إذا رد محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه، فاستقسم بالأزلام فخرجت الأزلام له أن يرجع لكن ما رجع.
نعم. فخرج الذي أكره فركبت فرسي
الذي أكره وهو الرجوع ما يحب أن يرجع هو.
فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت
لا يلتفت عليه الصلاة والسلام وهو ماشي في الطريق ويقرأ يتقرب إلى الله جل وعلا بقراءة القرآن عليه الصلاة والسلام.
وأبو بكر يكثر الالتفات
رضي الله عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم لا خوفا على نفسه رضي الله عنه.
نعم. ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت.
ساخت القوائم في الأرض حتى بلغت ركبتي الفرس يعني غاصت واختفت ما استطاع أن يحركها ولا يمشي.
فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره
فناديت الذي يقول له ارجع من الذي نعم.
فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت
له عرفت يقين بأن الله جل وعلا هو المدافع عنهما وأن الله سيظهر أمره ما يعني رأى المعجزات الباهرة. فرس جواد وهو شيخ من شيوخ العرب سراقة بن مالك وكان في الجسم والرأي والعلم والمعرفة يرجع إليه لهذا كان سراقة يضرب به المثل في الرجولة والشجاعة فكانت فرسه جواد جيدة لكن الله جل وعلا عطلها وحبسها كما قال صلى الله عليه وسلم حبس حابس الفيل كذلك القصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حبست قالوا كلأت القسوة قال ما كلأت وليس لها ذلك بخلق وإنما حبسها حابس الفيل. الله جل وعلا ما أراد منا أن ندخل مكة عنوة وحربا حبسها حابس الفيل وكذلك هذه الجواد جواد سراقة بن مالك وكان لما خرج كفار قريش إلى بدر تبدأ لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك يقول أنا معكم وأنا أدافع عنكم والشيطان اللعين لأن سراقة بن مالك يعتد به ويؤخذ به إذا وعد يفي.
نعم. فقلت له إن
رأى هذا ساطع في السماء يعني هذا الغبار من أثر أقدامهم أنه نور ساطع ماشي إلى السماء وهو حراسة الملائكة عليهم الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في ممشاه وفي جميع أحواله يحوطونه ويحمونه بأمر الله جل وعلا.
فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أبي بكر قال ارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا. ورجع سراقة فوجد الناس في الطلب فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر قد كفيتم ما ها هنا وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما.
كان أول النهار يسعى سعيا حثيثا في القبض عليهم، ثم لما رأى ما رأى صار يدافع عنهم. من رأى من الطلاب من الحراس من يبحث قال ارجع، ما في أحد هنا، هذا الطريق أنا سبرته، ما في أحد. فكان حارسا عليهما رضي الله عنه.
ومر في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية.
درس القادم إن شاء الله في مواصلة الطريق من مكة إلى المدينة والمرور بخيمة أم معبد.
يقول السائل: وجدت مبلغا من المال في عمرة العام الماضي وكنت لا أعلم عن الحكم، فوضعته في حزام الإحرام حتى أتم العمرة ثم أسلمه لأمانات الحرم، ونسيته وعدت إلى بلدي ثم وجدته في الحزام عندما حضرت للعمرة هذا العام، فماذا أفعل؟
أولا الأولى للإنسان أن لا يأخذ لقطة الحرم إلا إن كان يعرف صاحبها، فلو تركت في مكانها لا أتاها صاحبها، ولا يستطيع المرء أن يأخذها ويعرفها، فالأولى تركها. فهذا الذي أخذها وذهب بها إلى بلاده ثم عاد بها هذه السنة، يعني مضى عليها سنة أو أكثر من سنة وهي في كمره، فنقول له الآن يتصدق بها عن صاحبها، لأنها لا تحل له، أولا لأنها من لقطة الحرم، ثانيا أنه لم يعرفها التعريف الشرعي، واللقطة لا تحل لصاحبها إلا إذا عرفها التعريف الشرعي، ما دام لم يعرفها فلا تحل له، فعليه أن يتصدق بها عن صاحبها.
يقول السائل: في بلدنا بعض الأئمة يقومون بالدعاء في ختم القرآن قبل الركوع، والبعض الآخر
يقول في بلدنا بعض الأئمة يقدمون الدعاء في ختم القرآن قبل الركوع والبعض الآخر يخالفونهم. لا حرج إن شاء الله في هذا ولا في هذا، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ختم القرآن دعوة مستجابة، فإذا دعا بعد ختم القرآن سواء كان في حال القيام أو في حال الركوع أو بعد الركوع أو في حال السجود لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فحسن، فلا بأس عليه إن شاء الله.
يقول السائل: ولدي طلق بنتي من زوجها بدون علمي وزوجها من دولة أخرى بدون علمي، وكان عند عقد الزواج أحضر شهودا على أني متوفى، ولم أعلم هذا الزواج إلا بعدما خلفت وهي عاصية، وكذا الولد الكبير عاصي، حتى زيارتهم لي مقطوعة.
أما تطليق البنت من زوجها من قبل أخيها أو غيره هذا لا يضر، لأن الطلاق بيد الزوج، وما دام الزوج طلق فهو طلق بحضور الأب أو بحضور الأخ أو بعدم حضورهما، لا إشكال في هذا. لكن المشكل كونه زوجها بزوج آخر بعدما أحضر شهود زور بأن الأب متوفى، كأن المأذون طلب حضور الأب فقالوا إن الأب متوفى وأحضر شهود زور يشهدون أنه متوفى لأجل يكون الأخ والولي، لأن الأخ لا يكون ولي إلا بوفاة الأب وعدم وجود الجد وعدم وجود الولد الابن لها، لأن الولاية أولا للأب ثم لأبيه ثم لابن المرأة ثم لإخوانها وهكذا حسب ترتيب العصبة. والتزويج بدون إذن الولي الشرعي يعتبر فاسد، ما يقال عنه أنه باطل لأنه محل خلاف، وإنما يقال عنه فاسد،